كثيرا يطوب عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وسأعيش معكم إن شاء الله تبارك وتعالى هذه اللحظات ومع برنامج فتاوى الرحمة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. إخواني الكرام، دائما تأتينا رسائل نتحدث عنها ونحذر أيضا إخواننا من الوقوع في مثل ذلك، خاصة فيما يتعلق بمسألة الحلف بالطلاق والخلاف الذي يمكن أن يقع بين الرجل وزوجه. وأعتقد أني أشرت قبل أيام على هذه الشاشة، شاشة قناة الرحمة، أننا أيضا في مثل هذه الأيام ونحن في الأشهر الحرم، وبعضنا قد يذهب إلى حج بيت الله الحرام، والله عز وجل عندما ذكر هذه الأشهر في كتابه نهانا أن نظلم فيهن أنفسنا، فنحن يجب أن نسلك مسلكا حسنا في طريقنا إلى الله عز وجل، يجب أن نتأدب بالآداب الفاضلة والأخلاق الحميدة الطيبة. وهذه مسألة يعني أنصح بها كل مؤمن ومؤمنة لوجه الله تبارك وتعالى. وأيضا شاهدت بالأمس البرنامج الخاص الذي قدمه أخونا الأستاذ ملهم والمتعلق بالأحداث التي تمت أمام سبيرو أمس، وهذه لا شك يعني، وقد يعني قرأت البيان الذي أخرجه مجلس شورى العلماء والمتعلق بهذا الحدث الجلل العظيم. طيب أتلقى اتصال ثم أعود. السلام عليكم أخت عاطف. السلام عليكم.
ألو. أيوه
اتفضلي.
ألو
اتفضلي، أسمعك، اتفضلي.
لكم السلام.
اتفضلي.
لو سمحت أنا عايز أسأل عن العمرة.
عن؟
ها؟
عن من؟
عايز أسأل عن العمرة.
عن العمرة، اتفضلي.
أنا رحت كنت عملت عمرة بس ما رحتش التلمة عشان كنت تعبانة. فعايز أعرف ده جايز ولا من جايز. أنا كنت لما رحت من هنا عملت كنت حالما عملت عمرة، وبعد كده رجعت أعمل العمرة الثانية بعدها بأسبوع، فكنت تعبانة رحت على كرسي بس ما رحت التنعيم. فعايز أعرف يعني
الحمد لله أديت أركان العمرة. يعني طفت بالكعبة وسعيت بين الصفا والمروة.
نعم.
خلاص إن شاء الله نسأل الله لك القبول، أديت إن شاء الله تعالى العمرة التي أوجبها الله عليك. عندما تلبست بملابس الإحرام. إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يتقبل منك إن شاء الله.
يعني أصلا أقول مش نفع وكذا، فكنت أنا يعني هذا الطامة.
لا إن شاء الله ما فيش مشكلة إن شاء الله بإذن الله. طالما أديت الأركان لا شيء عليك، الإرهاق والتعب وحتى يعني عدم رغبة الإنسان أو إحساس الإنسان بأنه قام بما يجب أن يقوم به من دعاء وإخلاص وصدق وغير هذا، يعني نتيجة الإرهاق أو التعب، إن شاء الله عز وجل يعفو رب العباد عن ذلك ويتقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا ولاء من الصن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت أنا معايا سؤالين.
تفضلي.
هو أنا إن شاء الله يعني ربنا كرمني بحجة السنة دي.
نعم.
مع والدتي وأخويا.
نعم.
بس المشكلة إن أنا عندي طفل رضيع عنده سنة وشهرين لسه بيرضع.
نعم.
وما قدرناش نطلع له تأشيرة. فأنا الحل إن أنا أفطمه وأسيبه ولا ما أروحش الحج وأفضل أرضعه؟
هو عمره قد ايه تقريبا الان؟
سنة وشهرين بالظبط.
طيب خير، حاضر، اسمعي الجواب ان شاء الله.
طب السؤال الثاني.
اتفضلي.
انا عندي والدي، احنا ثلاثة يعني، انا متجوزة وعندي اخويا متجوز.
نعم.
واخويا الصغير لسه بيجهز للجواز.
نعم.
فوالدتي عايزة تساعده بمبلغ تخص هو بيه يعني، واحنا مسامحين يعني. بس هي برضو مستحرمة.
مين المستحرم؟
والدتي. مش حابة ان هو تخصه بشيء معين، بس احنا
طيب.
مسامحينها يعني.
طيب
بس. ومعلش لو حضرتك تقدر يعني محتاجين حد يعمل لنا برنامج عن مناسك الحج.
طيب حاضر ان شاء الله، اخوانكم بيسمعوا وبتقدم برامج ان شاء الله تعالى. حاضر. اختنا اسماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل. اهلا وسهلا، يا مرحبا.
ربنا يبارك فيك يا رب وينفع بيك.
امين.
ويبارك لنا في عمرك يا رب. بأذننا كفضلت الشيخ استهلتك بالله أن تدعي لأبويا وأمي وأخواتي بالهداية. وبعد إذن حضرتك عندي سؤال.
تفضلي.
هو يعني الإنسان لما يتوضى قال ما ينفعش يتنشف من الوضوء، يسيب الوضوء كده يعني ولا عادي يتنشف؟
أعيد السؤال تاني مرة أخرى. إذا إيه؟
الإنسان لما يتوضى ينفع ينشف الوضوء ولا يسيب الوضوء ينشف لوحده؟
طيب حاضر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخونا محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا محمد. يا أهلا وسهلا محمد.
والله كنت عايز أسأل عن خلق الخلق الصبر.
خلق
يعني
الصبر.
عايز أعرف كل حاجة عنه في الإسلام.
حاضر.
من ناحية مثلا يعني اللهم صل على محمد. هل هناك مثلا يعني ليه حدود مثلا مهما أصاب الإنسان من هم وكرب وبلغ به.
طيب.
وأصابه من مرض يظل مثلا صابرا عليه صابرا يعني.
حاضر.
على نفس الحال.
طيب.
هل له موانع مثلا شرعية أو مكروهات أو أضرار جسدية كده يعني عايز أعرف كل حاجة.
طيب.
جزاكم الله خير.
طيب الله يكرمك. الله يبارك فيك. أبو سفيان السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
فضلت الشيخ معايا.
أي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبني له.
وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته.
اللهم آمين.
وأسأل الله عز وجل أن يعصم مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
آمين آمين.
معي سؤالين حضرتك.
اتفضل.
السؤال الأول حكم الأذان الثاني يوم الجمعة.
نعم.
وحكم إقامة الصلاة في مكبرات الصوت.
حاضر.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك. أخونا عطا السلام عليكم.
عليكم السلام فضيلة الشيخ.
تفضل.
بارك الله فيك جزاك الله كل خير سيدي.
والله
بمناسبة يعني حضرتك أشرت في بداية الحلقة
نعم.
إلى مسألة الأحداث
الأحداث
الأمس.
نعم.
أنا يعني شهادة لوجه الله سبحانه وتعالى أنا كان لي لقاء مع أحد رؤساء اللجان في مجلس الشعب الحزب الوطني المنحل.
نعم.
أكد لي الرجل ده مازال موجود بالمناسبة ومازال يعني يترأس مؤسسة شعبية كبيرة يعني مش بسيطة يعني. أكد لي إن مساحة دير وادي النطرون تعادل مساحة مساجد القاهرة بالكامل.
نعم.
وأجرى دراسة عمل دراسة هو بين مساحات دور العبادة الخاصة بإخواننا المسيحيين وبين مساحات المساجد مصر كلها. وجد ان الفرد المسيحي يملك 40 مرة قدر ما يملكه الفرد المسلم فيما يتعلق بالمساحة المخصصة للعبادة. 40 مرة. وكان هذا الرجل بصدد طرح هذا الموضوع في اجتماع يضم قيادات إسلامية ومسيحية لكن لم تتاح له الفرصة وبسبب قيام الثورة. فأنا أود أن تقدم يعني من خلال قناة الرحمة معالجة عاقلة ورزينة كما احتدنا في خلال الفترة الماضية لهذه الأحداث.
جزاك الله خيرا.
فبارك الله فيك.
يعني لعلك كنت تابعت.
تعرف يعني هل يعني ما حدث بالأمس ويعني يحطي المسلمين الحق في مسألة المقاومة يعني هل ده يعتبر عدوان؟
هو على كل حال لعلك تكون سمعت أمس.
نعم.
يعني ما قدمه فضيلة الشيخ محمد حسان وأيضا البرنامج الذي أعده الأستاذ ملهم وأنا يعني أجريت مداخلة فيه وغيري من أهل العلم وكان يستضيف فضيلة الشيخ مسعد أنور وتكلمنا عن خطورة ذلك وإحنا ناشدنا المجلس العسكري أن يتخذ الإجراءات اللازمة المناسبة لوقف مثل هذا ضرورة وما أشرت إليه مؤخرا لمسألة خطيرة جدا إحنا لا نترك الشعب يضرب بعضه في بعض بارك الله فيك هذه مسألة لعل أعداء الإسلام وأعداء الأمة يريدون ذلك ونحن يجب علينا أن نفوت عليهم الفرصة في هذا نحن نعيش في وطن واحد كل إنسان منا يعرف ما له ويعرف ما عليه لا ينبغي العدوان ولا الاعتداء ولا الأعمال التي فيها بغي من الآخر على الآخر وغير ذلك هذه أمور كلها يجب أن يكف الجميع عنها وإحنا نعيش في ظل يعني دولة ذات سيادة لها قراراتها ولها يعني إمكانياتها وبإمكان إن شاء الله تعالى الجيش والشرطة إن هم يحلوا هذا الموقف إن شاء الله تبارك وتعالى. وكما تعلمون بأن في يعني اجتماعات ربما تكون متواصلة من أمس، واليوم كان في اجتماع أيضا لمجلس الوزراء لمعالجة هذه القضايا، وإن شاء الله تعالى تحل بطرق سليمة بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل للمسؤولين أن يوفقهم في اتخاذ القرار المناسب لردع يعني المعتدين والتحقيق في هذه القضية ومعرفة من ورائها. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك فضل الشيخ.
يا مرحبا.
يا مرحبا.
تفضل.
جزاكم الله خيرا.
وياكم.
كان عندي بس سؤالين.
تفضل.
بس ممكن حضرتك تجاوبنا على الهاتف لأنه مش قاعد أمام التلفاز يعني.
طيب تفضل.
أنا كنت متزوج وطلقت مراتي من حوالي سنتين بالضبط.
نعم.
فحدثت نفسي إن أنا قلت كلنا بنت فلان طالق مني بالثلاثة قبل الطلاق عند المازون ده اسبوع. فانا دلوقتي اريد مراجعتها، ولكن اشك ان انا كل فصل اكثر من مرتين يعني.
وانت معي بارك الله فيك، انت حدثت نفسك، هل تكلمت بشيء ولا مجرد حديث نفس؟
لا انا يعني لفظت تلفظت
تلفظت
مع نفسي وانا قاعد في خلوة كده.
قلت ايه؟
قلت فلان يعني كان ساعد كده ان انا يعني اتعصب، وقلت فلان بنت فلان اللي هي زوجتي يعني طلقت مني.
يعني ذكرت عدد طلقات ولا ما طالق بس؟
لا قلت بالثلاثة.
طالق بالثلاثة يعني ذكرت كلمة الطلاق.
ذكرت.
ثم بعد ذلك طلقتها
عند
مأذون.
عند مأذون.
والله إن كنت تلفظت بكلمة الطلاق على كل حال الفتوى على قول الإنسان لزوجه أنت طالق ثلاثا أنها تعود إلى مرة واحدة. وبناء على ذلك يمكن احنا احتياطا نحسب لك ان انت طلقتها مرتين، كلمة الثلاثة دي حسبت طلقة، وبعد كده الطلقة اللي انت اوقعتها مرة اخرى طلقة ايه؟ طلقة اخرى. فاحذر الحقيقة ولا تعد لمثل ذلك. وانت الحقيقة في الاردن يعني ايضا لو جلست الى احد اهل الفتوى وتحدثت معهم وتكلمت عن واقع الامر ايضا ربما يكون حسنا ان شاء الله تعالى.
طيب يعني انا دلوقتي اشاكك ان انا ممكن اكون لفظت اكثر من مرتين يعني، المره اللي هي والحادي والمره اللي عند امام المال.
والله على كل حال يا اخي بارك الله فيك، اذا انت شاك لا استطيع ان احكم على نفسك، انت اجلس بعد ما تراجع نفسك، اتق الله تبارك وتعالى ان كنت تلفظت بشيء او ذكرت امرا، راجع نفسك جيدا واجلس الى احد اهل الافتاء من اهل العلم واساله وسيجيبك ان شاء الله تعالى. اختنا ام ايه، السلام عليكم. السلام عليكم.
سلام.
تفضلي. لو سمحتي خفضي صوت التلفزيون شوية. خفضي صوت التلفزيون. تفضلي.
أنا كنت يقصد وجوزي قلت لي عليه.
أنا لا أسمع شيء أخوي. في الحقيقة بدأت كلامي بالحدث الجلل الذي يعني عشناه بالأمس، وأعتقد بأن قناة الرحمة قامت مشكورة بتغطية إيجابية وعلاج أيضا أو تقديم حلول وطرح جيد من خلال الشاشة لمواجهة هذا الأمر. غاية المسألة أنني أود ونحن نعلن للعالم أجمع بأن الإسلام دين عالمي إنساني. الإسلام دين عالمي إنساني لا يعرف البغية ولا الظلمة ولا الاعتداء ولا يعني الرغبة في سفك الدماء وقتل الأبرياء أو الدخول مع الناس في مصادمات هو ليس بحاجة إليها. الإسلام يأمرنا عموما بالبر والإحسان، ونحن نعيش في بلادنا ونعرف أن معنا أمة تعيش ولا تدين بدين الإسلام، ومع ذلك لها مكانتها بين أهل الإيمان وبين أهل الإسلام. وربما في أحداث الثورة شعر الجميع كيف أن أهل الإيمان كانوا في غاية من الاحترام والتقدير والوثاق مع غيرهم من غير المسلمين. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا مرحبا.
الحقيقة احنا تأسفنا جدا للأحداث اللي حصلت امبارح. احنا انا تابعت البرامج امبارح كلها بالليل مع الاستاذ ملام ومع اتصال حضرتك، فكل المداخلات اللي جت من موقع الحادثة كانت بتقول ان في ايد خارجية، في فلول النظام، في مش عارف الناس بتاعت النظام السابق هي اللي بتقيم الفتنة. احنا حوالي ربع قضية فتنة تحصل في مصر دلوقتي، فلو كانت هي فعلا من فلول النظام فياريت ان يسرع بمحاكمتهم ونخلص، يعني زي ما بيقولوا كده وقوع البلاء والانتظار. احنا دلوقتي كل شوية بنستنى مصيبة وربنا بيسترها على مصر وبتعدي بخير، وفي الاخر يقول ايه في ايادي خارجية في فلول النظام. يعني لو هم فعلا فلول النظام ما السادة الحكام يبادروا ويسرعوا ويقدموهم او يخلصوا قضيتهم، انما احنا هم قاعدين داخل السجون والايادي بتاعتهم خارجية خارج السجون بتلعب في شؤون مصر، واحنا دلوقتي بقينا مرهبين مش عارفين الخطر جاي من بره ولا من جوه.
احنا على كل حال
يعني مسار مصر هم اللي عملوا كده ولا في ناس
جزاك الله خير. على كل حال يعني احنا دعونا المجلس العسكري لاتخاذ اللازم والتحقيق في هذا الامر والضرب على ايدي العابثين ايا كانوا هم. نحن في الحقيقة لن نرجم شيئا بالغيب الآن، ولكن لا شك أن مثل هذه القضية تحتاج إلى لون من التحقيق، ونتيجة التحقيق إن شاء الله تعالى عندما تظهر يتم اتخاذ العلاج المناسب لوقف مثل ذلك والتصدي لهذا مستقبلا حفاظا على أمن هذه البلاد واستقرارها. الحقيقة البلاد تعاني من مشاكل مختلفة متعددة، ونحن بحاجة إلى أن كل واحد منا يضع لبنة في بناء هذا المجتمع. هذه الأمة أمانة مسؤولية في عناقنا جميعا. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
شيخنا الحبيب. ما حكم الذين يقتلون الجنود المصريين؟ وأرجو التأمين معي على هذا الدعاء. اللهم نتقرب إليك بقدرتك التي أنجيت بها سيدنا نوح أن تنجي مصر من الغرق في الدماء. اللهم نتقرب إليك بقدرتك التي نجيت بها سيدنا إبراهيم وجعلت النار بردا وسلاما أن تجعل مصر بردا وسلاما. اللهم أعد الحكمة إلى المصريين. اللهم كبل عن مصر الشياطين والأعداء. اللهم نجي مصر من الفتنة والفاتنين. اللهم نجي المصريين من الشدائد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. أخت سناء السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الصوت بين حضرتك بس.
من؟
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
ألو.
اتفضلي أسمعك.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي اتكلمي.
السلام عليكم. أنا كنت عايزة أسأل حضرتك على بنت أختي وابن أختي متجوزين.
زوج أختك؟
فدلوقتي هم رضعانين على بعض. الأم الزوجة رضعت أربع أولاد الأخت الثانية، رضعتهم كلهم من ضمنهم طبعا الزوج. فدلوقتي هم اتجوزوا بس ما رضعوش على بعض لأن بينهم وبين بعض مسافة حوالي 5 سنين،
ولكن كلهم رضعوا من امرأة واحدة.
رأيك إيه؟
رضعوا من امرأة واحدة.
مش سامع حضرتك.
أقول هم رضعوا من امرأة واحدة، الأم المرضعة واحدة.
رضعوا كلهم
من على كل حال أنت صاحبة المسألة أو
الزوج وأخواته اللي هو أخته اللي قبلي.
الله يبارك فيكم. ارجعوا إلى المرضعة التي أرضعت لكي تتثبتوا هل فعلا تمت الأربع رضعات هذه وكانت مشبعات أم لا. كانت أربع رضعات في الحقيقة من باب الاحتياط والله أعلم. أرى أن الرجل لا يتزوج امرأة رضع معها من امرأة واحدة، لأن بعض أهل العلم يرى أن التحريم يتم بمثل ذلك والاحتياط في مثل هذا واجب. أنت تسألين تقولين تتحدثين عن امرأة، فليتكم ترجعوا للتأكد. بارك الله فيكم. أختنا أم أحمد السلام عليكم.
لا
تفضلي.
ماشي سمعتي يا شيخ.
تفضلي.
بعد اذنك عم تسال
نعم
سيدي. ألو.
اتفضلي اتكلمي. صوتي قطع يا اخواني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخ احمد.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
يا مرحبا اهلا وسهلا.
انا احمد العياض يا شيخ.
اهلا يا مرحبا يا مرحبا حياكم الله. كيف حالك يا استاذ احمد؟
يا شيخ من السعوديه.
ايه معروف الله يبارك فيك.
من طلابك يا شيخ في
الكليه. نشكرك
في المنفذه يا شيخ.
نعم نعم اذكرك بارك الله فيك يا استاذ.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
الله يبارك فيك.
كل عام وانت بخير يا شيخ.
وانتم طيبين الله يكرمكم.
ما شفناك في رمضان السنه دي يا شيخ عبد الله.
كنت موجود ولكن قدر الله ان شاء الله ما التقينا.
ايوه مالك يا عبد الله؟
تفضل.
والله ما شفناك يا شيخ عبد الله في الحرم. دورنا عليك يا شيخ عبد الله. كنا حنسلم عليك يا شيخ.
جزاك الله خير وبارك الله فيك. شكر الله لك.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل تفضل. لو سمحت
عبد الله ما حكم
لو تخفض صوت التلفزيون شويه.
حاضر يا شيخ.
الله يكرمك تفضل.
عندي سؤال بالنسبه يا شيخ للجمع والقصر يا شيخ.
طب تفضل.
حاضر يا شيخ.
تفضل.
بالنسبه للجمع يا شيخ الافضل في السفر جمع تاخير او جمع تقديم يا شيخ؟
طيب حاضر.
شكرا.
تسمع الجواب ان شاء الله.
حاضر.
جزاك الله خير. اختنا ام احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا مولانا عايز اسال سؤال.
تفضلي.
انا قضيت فرض الحج من سنتين واثناء طواف الوداع فقدت وضوئي بس ما خرجتش وجددت الوضوء. وكملت الوضوء على كده ورحلت على اساس ان انا كنت بتعجل من الارض. فمش عارف احط ده يكون ايه.
هو الحقيقه الفقهاء يشترطون للطواف الطهاره.
ايوه.
يشترطون للطواف الطهاره.
اسال الله. طب عليا واجب عليا حاجه؟
هو طواف الوداع واجب في الحج. طواف الوداع واجب في الحج. إذا تركه الإنسان عليه أن يزور ذلك بذبح شاة لفقراء الحرم.
في الحرم نفسه ما ينفعش.
نعم.
هنا.
وانتقاد الوضوء الحقيقة بالنسبة للطواف إشكالية يعني لو كان سعي لسهل الأمر. إنما الفقهاء يشترطون في الطواف الطهارة. ولأن طبعا من سنة الطواف أيضا صلاة ركعتين عقب الطواف. وانتقاض الوضوء معناها انه اخل بالطهارة. نعم. اخونا احمد السلام عليكم.
عليكم السلام. هلا شيخ.
اهلا مرحبا.
كيف حال حضرتك؟
يا مرحبا.
الله يسلمك. والله بالنسبة للسؤال الحديث بتاع ابو هريرة رضي الله عنه اللي هو بيخص بإطالة الغرة.
نعم.
فهل يعني انا عرفت ان الصحابه انكروا عليه اطاله الغره في الوضوء بعد كده.
نعم.
ما معناها يعني لو سمحت.
طيب حاضر.
السؤال الثاني لو سمحت.
تفضل.
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. بالنسبه لاسبال الازار.
نعم.
طبعا في حديث في عده احاديث بالنسبه لاسبال الازار.
نعم.
المسبل. فهل يجوز الصلاه وراء المسبل الازار؟
حاضر.
طب بالنسبه للصلاه في المساجد اللي فيها قبور لو انه المسجد السور الخارجي بتاعه لا يحد القبر لكن في اتجاه القبله يعني هو خارج السور بتاع المسجد نفسه
ليس في المسجد
لكن
يعني
لكن ملتزق فيه حضرتك
يعني القبر خارج المسجد خارج محيط المسجد
خارج المسجد المسجد لكن في اتجاه القبله وملتزق فيه.
حاضر.
ثانيا طبعا انت تعرف الجماعه الاخواننا اللي هم الصوفيين دول هم معظم المساجد عندنا في مصر ممتلئه بهم وبيصلوا ائمه هل يجوز وراهم الصلاه برضه؟
طيب حاضر.
الصوفيين حضرتك.
اخونا ناجي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل.
ازيك يا عم الحاج؟
يا مرحبا.
معلش عايز اسال سؤال ضروري يعني.
اتفضل.
انا كنت ما يعني جت من عند خالتها يعني انا حسيت منها ان هي زعلانه كده ف بتقول لي يعني هي كانت لسه خارجه تتفسح وساعه اول ما جت قالت لي انا عايزه اتفسح قلت لها ما قلتش الله يكون طالق لو 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 رحت لخالتك دي تاني. فعايزه اشوف رايي دي.
انت يعني زعلان خالص عايز تطلقها ولا ايه؟
كنت زعلان. ايوه.
ونفسك تطلقها ولا يعني بس كده كلام؟
لا لا بحبها قوي يعني.
انا عايزك تبقى كده استنى كده راجل على طول ما ترجعش الكلام.
لا هو يعني بس المشكله في كنت زعلت ساعتها منك لسه جاي من بره وعايزه تخرج.
يعني طيب يعني انت على كل حال كنت تريد الطلاق بالفعل ولا لا؟ ولا مجرد تهديد او كلام كده لا معنى له
عندك؟ تهديد بس.
طيب تابع معي ان شاء الله.
بس انا حلفت بالله يعني.
طيب حاضر ساخبرك ان شاء الله. حاضر. أخت سامية السلام عليكم. طيب طيب أعود إلى الإجابة عن الأسئلة التي وصلت إلي الآن، وأشكر طبعا المشاركات الإيجابية لإخواننا، وفي الحقيقة هم ينصحون لهذا البلد وللقاطنين فيه بصورة عامة. نحن نريد الأمن، نريد الاستقرار، نريد المحافظة على بناء هذه الدولة، لا نرغب في غيرنا أن يعالج قضايانا. أيضا أنا أطالب المسؤولين في الجهات المختلفة أن يتقوا الله تبارك وتعالى في ما يأتون وفي ما يذرون، وعليهم أن يتريثوا وأن يدرسوا القضايا بلون من ألوان اليقظة والفهم الدقيق، ليعرف أو لنعرف جميعا من الذي يحرص على هذا الوطن ويتقي الله تبارك وتعالى فيه، ومن الذي يحاول الإفساد في هذا الوطن. مسألة في الحقيقة لا شك أنها تحتاج إلى وقفة حاسمة وإلى علاج جذري لكي نقف أمام العابثين بأمن هذا الوطن. وكنت أشرت في بداية اللقاء نحن في أيام طيبة، أيام مباركة، نحن في الأشهر الحرم، في أشهر الحج، وعلينا أن نخبت ونخضع ونخشع لله تبارك وتعالى. وكثير اليوم من المسلمين يتطلعون لبيت الله الحرام وغير ذلك. ولذلك يعني أنا أقول هذا لأن يعني أختنا ولاء من أسوان تقول بأنها إن شاء الله تعالى ستحج هذا العام مع والدها وأخيها، وتقول بأن عندها طفل تسأل هل يعني تفطمه أم لا، لأنه لن يذهب معها. وسألتها عن عمري فقالت عمره سنة وأربعة أشهر. حقيقة يعني لا بديل عن الفطام، لا بديل عن الفطام. والآن الحمد لله وصل في سن يعني يمكن ألا يتأثر كثيرا عندما أو عند فطامه في هذه السن، يعني إن شاء الله تعالى ويترك مع أيدي أمينة، ويعني يأكل إن شاء الله تعالى ويشرب بعض السوائل والحليب. ولكن أنت يا ليتك تفطمينه قبل أن تخرجي أنت مثلا بفترة كافية، لأن الطفل لا شك أنه يتأثر عند الفطام. فأمه عندما تكون معه أيضا في وقت الفطام هذا يسهل وييسر ويعني يخفف الوطأة عليه كثيرا. وكون الطفل يفطم قبل عامين هذا أمر يعني مشروع، والله عز وجل في كتابه يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا أرادت المرأة أن تتم الرضاعة فأمامها أن ترضع ابنها أو طفلها لمدة عامين، ولكن إن لم ترد فلا حرج في ذلك. وأحيانا تضطر المرأة إلى أن تفطم ابنها بعد أشهر يسيرة من الوضع، وذلك بسبب الحمل أو المرض أو غير ذلك. فلا شيء الشاهد لا شيء عليك إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا بالنسبة لسؤالك الثاني هو أنه لكم أخ يعني يستعد للزواج، والدتك جزاها الله خيرا تود أن تعطيه شيئا من المال ليجهز نفسه به، وأنت وأخوك قد يعني سامحتم في ذلك، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا، ولا شيء في ذلك. وعلى كل حال الابن أو البنت في البيت لهم حق علينا في أن احنا نتعاون معهم في المساعدة في تجهيزهم والقيام بأعباء الزواج لهم. وطبعا نحن نعرف بأن حاجة الشباب قد تكون ملحة إلى الوقوف إلى جوارهم في مثل هذه الأيام. لا حرج بأن الإنسان عندما يتوضأ أنه هو يستخدم المنشفة لينشف أعضاء الوضوء. أخونا محمد من الغربية يسأل عن الحقيقة سؤال يحتاج إلى وقت طويل للغاية، تقول الصبر يعني بقى ومكملات، والإنسان إذا لم يصبر وإذا صبر ماذا يأخذ، وحقوق الصابرين وغير ذلك. صبر، الصبر خلق جميل من أخلاق أهل الإيمان، وقد ورد في الحديث الصبر نصف الإيمان. الصبر نصف الإيمان، صبر ده يعني منزلة عالية جدا. الصبر فقط أنا سأتحدث بصورة يعني سريعة لأجيب على الأسئلة التي عندي ولما يمكن أن يأتي بعد ذلك والوقت يعني يمر. الصبر له فروع ثلاثة: أن يصبر الإنسان على طاعة الله عز وجل، وأن يصبر عن معصية الله تبارك وتعالى، وأن يصبر على أقدار الله سبحانه. الطاعة تحتاج إلى همة، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى أن يندفع الإنسان عليها. الشيطان والنفس والهوى ثلاثي ضخم يصد الإنسان عن الله عز وجل ويضعف همته في سيره إلى الله تبارك وتعالى. فعلى العبد أن يصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. إذا جاء وقت الصلاة قام حتى من نومه ليتوضأ ويصلي لله عز وجل. عنده مال وحال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة، عليه أن يخرج المال وإن كان محبا له. دخل شهر رمضان، عليه أن يصوم لله تبارك وتعالى، وقد يجد شيئا من المشقة في مثل ذلك أو في مثل هذه العبادات، ولكنه يجب عليه أن يصبر على طاعة الله تعالى. النوع الثاني أن يصبر عن معصية الله. الشيطان يزين المعاصي والهوى، وحببت المكاره إلى الإنسان، وزينت يعني النار بالشهوات، ويندفع بعض الناس إليها اندفاعا. فعلى المسلم أن يزم نفسه على الطاعة، وأن لا يجري وراء النفس والهوى فيقبل على المعاصي ويقع في الآثام، وإن وقع فعليه أن يتوب مباشرة. أيضا يصبر على أقدار الله. نحن في هذه الحياة الدنيا لا يمكن بحال من الأحوال أن يستمر الإنسان فيها ويجد لذة العيش وطعم الحياة الجميل الهادئ في كل الأوقات. الإنسان يعتريه المرض كما تقوم به الصحة، الإنسان يعتريه الحزن ويأتيه كما أيضا يفرح في بعض الأوقات، وكما يقولون لابد فيها أي في الحياة من بسمة ودمعة. طب معنا اتصال ثم أعود. السلام عليكم. فضل يا أخي ربيع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله الشيخ أنا أحبكم في الله
ومن. حبك الله الذي أحبتنا له، جزاك الله خير.
والله بعد سلام الشيخ محمد فستان جزاه الله خير.
نعم.
والله مصر ما تستاهل منا كل اللي حصل امبارح بقول الشباب اللي ضاعت.
إن شاء الله نسأل الله عز وجل للأمة كلها بجميع طوائفها أن تعي ذلك وأن تعرفه.
والله قسم بالله أن امبارح طول الليل واحد يبكي، والله العظيم قسم بالله على الشباب، والله ما تستاهل مصر كل الفتن يا شيخ.
نسأل الله أن يسلم.
جزاك الله خير. والله شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
استطيع أني ممكن أروح حج ولا أودي أبوي وأمي أولى يعني؟
تسأل إيه؟
يعني للحجة استطيع أن أروح أنا الحجة أنا ولا ودي أبوي وأمي الأولى؟
يعني أنت عندك مال تحج فيه فقط؟
لا عندي معي مالي ما أقدر أروح حج فيه، فالأولى أودي أبوي وأمي ولا أروح أنا؟
جزاك الله خير. على كل حال إن أثرت الوالد والوالدة على أن تتاح لك الفرصة فهذا حسن، ولكن اسعى أن تأتي أنت أيضا بالحج. فالإنسان إذا توفرت لديه أسباب الحج وكان مستطيعا له وجب عليه أداء الحج. بارك الله فيك.
طيب السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
والله كان في واحد كان هو وحده ماشي، فجبت له محبس ذهب نظام الدية. الحكي من قبل 6 سنين كان معشمها أنهم يتقبوا ويتجوزوا وكذا، بعدين ما حصلش نصيب وسابها وتجوز هو وخلف. فدلوقتي قالت له طيب الهدية اللي جبتها لك عايزها، هي نعم يرد لها هي المحبس فلوس ولا يعطوها اياها وزن ذهب؟
يرد ما اعطاته اياه،
يعني يرد ذهب.
نعم لان هذا طيب يتغير ماشي. وباقي عندها المفروض تقدمه كما هو. بارك الله فيك.
طيب ماشي. شكرا.
شكرا الله لك. ام الاي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. لو سمحت يا شيخ انا كنت سالت حضرتك سؤال في المره اللي فاتت الحلقه الفائته لحضرتك عن الاخت اللي هي يعني محتاجه تعمل عمليه البواسير.
نعم.
وزوجها عايزه تعملها تبع التامين.
نعم.
وهم دكاتره رجاله وهي مش عارفه تعمل ايه، فهل لها من رخصه؟ الاجابه ما وصلتنيش.
يعني هي لم تجد الا رجلا
يعني هو في التامين غالبا دكتور
ولا تستطيع ان تعمل في الخارج؟
زوجها مش راضي، قال ان هي تبع التأمين تبع الشركة او الشغل اللي هو
علي ان يتقي الله عز وجل. ان كانت في امرأة تستطيع ان تقيم عملية الجراحية هذه فهذا يتعين على الزوج ان يفعل، ويجب عليه ان يغار على زوجه ويحفظ كرامته، وان لم تتمكن فارجو ان تكون ضرورة تقدر بقدرها والله اعلم.
جزاكم الله خير.
وإياكم.
السلام عليكم.
السلام. طيب أعود بعد ذلك لأختنا أسماء من أسيوط أو لأخ محمد ويتكلم عن الصبر، وأتكلم عن الصبر على أقدار الله، وقلت بأن الإنسان لا يسلم في هذه الحياة من منغصات تكدر عيشه وتؤثر عليه، فلا بد للإنسان أن يصبر، وإذا صبر فله على هذا الصبر أجر عميم من لدى رب العباد سبحانه وتعالى. نحن نوقن ونعتقد بأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. فالإنسان عليه أن يسلم لأقدار الله تعالى ويستعين بالصبر على شدائد هذه الحياة الدنيا. طيب إن فعل ما جزاء الصابرين؟ جزاء الصابرين أولا أقول أو أردد قول الحق تبارك وتعالى، وهو جزاء عظيم للغاية، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله عز وجل يعني يضاعف الحسنة إلى 10 حسنات، إلى 700 ضعف، ثم يضاعف بعد ذلك لمن يشاء. بالنسبة للصابر هذا العدد عنده مفتوح غير مقيد، لا 10 ولا 700 ولا 1000 ولا بأكثر، وإنما يعطى بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى، ويجري رب العباد له من الأجر بلا حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصابر له يعني عند الله تبارك وتعالى منزلة عظيمة للغاية. والصبر كما ذكرت أولا نصف الإيمان، وقد جاء أيضا في الحديث أن الصبر ضياء، فمنزلته عالية رفيعة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين. أخونا أبو سفيان من أسيوط يقول: حكم الأذان الثاني يوم الجمعة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الأذان أذانا واحدا بين يدي الإمام، عندما يصعد الإمام على المنبر يقوم المؤذن فيؤذن، وبعد ذلك يقوم الإمام فيخطب خطبتي الجمعة. فلما كان عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبدأ الناس ينشغلون بالبيع والشراء في الأسواق، ولم تكن هناك وسائل تعلم الناس بقرب الوقت. يعني اليوم الحمد لله عندنا الساعات، وعندنا يعني المذياع الذي نسمعه في كل مكان، بل إن الساعات اليوم موجودة في الطرق، والطرقات تعلم الناس بالأوقات. حتى أجهزة المحمول الآن في يد الإنسان فيها أمارة على الوقت، هذا لم يكن موجود في عهد أمير المؤمنين عثمان وعهد غيره، ولكن وجد أن الناس يعني ربما انصرفوا إلى البيع والشراء ولم يضبطوا في أذهانهم الوقت، فجعل مؤذن يؤذن على ربوة مرتفعة عند السوق ليعلم الناس بقرب دخول الوقت. كان هذا قبل دخول الوقت، ليعلم الناس بقرب دخول الوقت. فعلى هذا رضي الله تعالى عنه لهذه العلة. فإن وجدنا هذه العلة يمكن أن تحقق اليوم مثلا عندنا ناس بادية من البوادي أو لا يعرفون وقت الأذان، وأردنا أن نعلمهم به من خلال الأذان قبل الأذان اللي هو يكون بين يدي الإمام بوقت، فالحمد لله، غير أنني لا أجد اليوم سببا واضحا أو أن هناك داع من الدواعي يدعو إلى ذلك مع التقدم العلمي الذي نحن فيه. وبالتالي يؤذن أذانا واحدا كما هو الحال اليوم في مساجد أهل السنة. ومع كل ذلك أقول يا إخواني، هذه مسألة ينبغي ألا يترتب عليها شقاق أو نزاع أو خلاف. حتى لو جرت نحن ننصح بالمعروف كما ذكرت الآن، ولكن هب أن مسجدا يفعل ذلك، فهل هذا يدفعنا إلى الخلاف والنزاع والشقاق أو هزر المساجد وما إلى هذا؟ لا، المسألة لا تتحمل ذلك، مسألة لا تتحمل ذلك. بارك الله فيكم. أيضا أسأل عن إقامة الصلاة في مكبرات الصوت. حقيقة يعني اليوم مكبرات الصوت دي مسألة طبعا حادثة أو طارئة لم تكن من قبل، واتفق العلماء على أن الأذان يكون في مكبرات الصوت لأنه يدعو من هو خارج المسجد إلى الصلاة. واليوم الناس فعلا يعني كان أمير المؤمنين عثمان دعت الحاجة أو الضرورة إلى أن يؤذن لأذانا أولا للجمعة للفت انتباه وأنظار الناس. فالوسائل العصرية الحديثة اليوم من مكبرات الصوت احنا نستفيد منها ونسخرها لله عز وجل وطاعته لنعلم الناس بدخول الوقت. وهذا هو الأذان للإعلام. يقول بعض أهل العلم الإقامة للناس الموجودين، ولكن أنا أقول لا حرج أيضا أن احنا نرفع الإقامة في مكبرات الصوت، ربما يكون الإنسان لم يسمع أو أن رجلا كان نائما ولا حرج في مثل ذلك، فهي زيادة تأكيد وزيادة دعوة لمن كان خارج المسجد. واسمحوا لي يعني أن الناس اليوم انشغلوا بالحياة الدنيا وعندهم لون من ألوان الضعف في الاستجابة، فقد يسمع الأذان ويكون في يديه عمل فيقول والله طيب بين الأذان والإقامة 10 دقائق ربع ساعة، فيشغل بعمله وبالتالي قد لا ينتبه للإقامة. فلو أقمنا الصلاة في مكبرات الصوت لكان حسنا ولا شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا من الشرقية يسأل عن الذين يقتلون الجنود المسلمين. أقول يا أخي بارك الله فيك، هذا القتل لا يجوز حتى للكافر الذي لم يرتكب جرما يقتل بسببه، لم يرتكب جرما يقتل بسببه. نحن يا أهل الإسلام أمرنا أن نحسن إلى غيرنا حتى من غير المسلمين، وأن نعدل بينهم وأن نبرهم بالمعروف إذا لم يعتدوا علينا ولم يقوموا في وجهنا أو يقفوا أمام دعوتنا. هذا الإسلام، هذا دين رب العالمين. أما أن نسأل لسه الآن عن حكم قتل الجنود المسلمين، هذا طبعا معلوم حكمه. ده القتل حقيقة يعني كبيرة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يرتكب دما حراما. مسلم يعني عنده فسحة حتى لو ارتكب من المعاصي والذنوب والسيئات ما ارتكب، إنما لو ارتكب دما حراما فلقد ضيق على نفسه. بعض أهل العلم كانوا يرون أنه لا توبة لقاتل النفس بغير حق، لا يقبل الله يعني توبته، وذلك للتشديد في حفظ الدماء وعدم سفكها وعدم تناول الناس هكذا كما يعني نشاهد اليوم في يعني بالحق وبالباطل وبالإجرام والبلطجة كما نقول أن يقتل الناس هنا أو هناك. تعظيم الحرمات وتعظيم الدماء أمر مقرر في شريعة الإسلام. احنا نقول احنا في أشهر الحج الآن النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة بليغة عظيمة يوم عرفة، عرفت بخطبة عرفات صلوات الله وسلامه عليه، خطبها قبل أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ووضع فيها حدودا وأصولا للإسلام وقواعد يجب أن تراعى. وكان مما قال إن دماءكم، تأملوا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الكعبة ويقول ما أعظمك، الكعبة لها عظم وجلال عند رب العالمين، ما أكرمك على الله عز وجل، ودم المؤمن أشد حرمة عند الله منك، دم المؤمن. فكيف نقول يعني بإباحة قتل الإنسان بغير حق؟ يعني هذا إشكال عظيم ربما البعض لا يعيه أو لا يعرفه، وده يعني يسبب لنفسه خطأ عظيما. فلنتقي الله تبارك وتعالى، إن قتل الأبرياء وسفك الدماء أمر يعظم شأنه الإسلام. السائل يقول قتل الجنود المسلمين، أنا أضيف أقول لا يجوز القتل أبدا لمن لا يستحق القتل. يعني مثلا من يعيش معنا في بلادنا من غير المسلمين، هل نحن ندعو إلى قتل أو نبيح ذلك؟ حاشا وكلا. أنا كنت في بداية اللقاء أقول أثناء الثورة وانفراط الأمن كان المؤمنون في هذا البلد يحافظون على أمنه، وربما حافظوا وحافظوا على دماء غير المسلمين ووقفوا إلى جوارهم، وهذا دافعنا إلى إظهار الحق في هذا. هذا هو ديننا، هذا هو دين الإسلام، فلا يجوز القتل بغير حق بحال من الأحوال، لا لمسلم ولا لغير مسلم. ولا شك أن القتل يعظم عندما تقتل إنسانا بغير حق ويكون من أهل الإيمان، ولقد وضع رب العباد سبحانه وتعالى في ذلك شريعة القصاص حتى يكف الناس عن قتل بعضهم بعضا. إذا كان قتل الخطأ، قتل الخطأ الإنسان يعني راكب سيارة فيصدم رجلا ويموت، الإسلام يرتب على ذلك دية عظيمة جدا، دية كبيرة للغاية، وهذا حق لأهل المقتول، وده قتل خطأ، يعني الإنسان لم يقصده أو يتعمد، قتل خطأ، ولكن لتعظيم القتل ولتعظيم النفس المؤمنة، تعظيم النفس عموما، لأن أيضا لو قتلنا خطأ إنسانا غير مسلم أيضا له دية على النصف من دية المؤمن، أيضا له دية. إلى جانب حق الله تعالى في هذه المسألة، حق الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، يعتق رقبة لا يستطيع، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين. يعني إذا كانت الدية لأهل القتيل فالصيام لله تبارك وتعالى. ألا ندرك من ذلك عظمة الدماء في الإسلام؟ إسلام الدين الحق الذي جاء من عند الله عز وجل، الذي يرعى الحدود والحرمات ويحافظ على الدماء والأموال والعرض والعقل والنفس وغير ذلك، ودي أمور مقررة في شريعة الإسلام. طيب أخونا الحبيب أحمد العيافي من السعودية يقول: الجمع في السفر هل يعني يكون جمع تقديم أو جمع تأخير؟ هذا على حسب حال الإنسان، وقد ورد يعني في هيئة الجمع عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل مثلا قبل الظهر، إذا ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام قبل الظهر أخر الظهر إلى العصر، يعني خلاص راكب دبته ومسافر قبل الظهر، دخل وقت الظهر وقد شد الرحل وسافر وطارق في الطريق، فهو في هذه الحالة يؤخر إلى العصر إن أراد، يجمع بينهم ولا حرج في ذلك، فهو سنة. يعني الجمع في السفر عندما يكون الإنسان مسافرا وجادا في السير سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث عنه إن يعني خرج قبل الصلاة أخر الوقت إلى أن يأتي الوقت الآخر، ونزل وصلى عليه الصلاة والسلام. طيب أنا مشيت ودخل علي مثلا وقت المغرب وأنا يعني عندي ساعة من الوقت وقد أكون بحاجة إلى الوضوء، فلا حرج في أن احنا نجمع جمع تقديم. الشاهد يعني يراعي الإنسان المسافر حاله في ذلك، يراعي حاله في ذلك، الراغب كان بحاجة إلى أن يجمع جمع تقديم فالحمد لله هذا جائز وصحيح، إن أراد أن يجمع جمع تأخير ليس عليه تقصير في هذا، ما يقولش والله أنا أخرت ربما فاتني الفضل، لا، لم يفتك الفضل بارك الله فيه، وصلاتك للظهر مع العصر جمع تأخير أو للمغرب مع العشاء جمع تأخير هو صلاة بالنسبة للمسافر في وقتها عندما تجمع بين الصلاتين وأنت مسافر بارك الله تبارك وتعالى فيكم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. أبو عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم. مين أخت عام الشيخ؟
تفضل. نعم
ولا ما سؤالين؟
تفضل.
السؤال الأول في شهر رمضان كنت صايم وظبط المنبه وكنت نايم والمنبه رن وقمت شربت مي وشربت اللي معايا ثلاث واتضح لي بعد مجهدت إن سجلت له حوالي سبع دقائق. فما حكم
طيب السؤال الثاني؟
السؤال الثاني كنت نايم والمغرب أذن وما استيقظت إلا بعد أذان العشاء.
وده في رمضان برضه ولا إيه؟ كان في رمضان؟ كان في رمضان أيضا؟
لا لا بعد رمضان.
طيب طيب.
طيب السؤال الثالث هل يجوز صلاة العشاء جماعة بعد الأذان حوالي ساعتين ثلاثة؟
هل يجوز إيه؟ صلاة العشاء؟ هل يجوز صلاة العشاء؟
صلاة العشاء أو صلاة الظهر بعد الأذان حوالي ساعتين ثلاثة جماعة؟
بعد صلاة الجماعة؟ طيب يعني أنت لم تدرك الجماعة؟
لا لا، هل يجوز صلاة الجماعة العشاء، صلاة العشاء الجماعة بعد الأذان حوالي ساعتين ثلاثة؟
آه ماشي ماشي. طيب حاضر. أختنا أم محمد، سلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
لو سمحت عايز أسأل على حاجات، عدة أسئلة كده.
اتفضلي.
طيب لو سمحت، أنا جوزي كتير حلفانه بالطلاق.
نعم.
في حاجة تانية، هو بر جدا جدا بأهله وكويس جدا وحنان في بيته، بس بيتعاطى مخدرات.
نعم.
أخويا كتب كتابه من فترة بيحلف على خطيبته كتير بالطلاق، وبعدين تم الدخول بها من غير ما يكتب كتابه من تاني، هل ده يجوز ولا ما يجوز؟
خليه يذهب الله يبارك فيك إلى دار الإفتاء ويسأل أحد من أهل العلم في هذه القضية ويقول ماذا ذكر أو ماذا وقع منه. نعم. أختنا محمد أيضا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه لو سمحت حضرتك، أنا كان عندي مشكلة خاصة جدا.
نعم.
إيه كان في مشاكل بينه وبين جوزي من ساعة ما اتجوزت.
نعم.
وأنا حاليا دلوقتي معايا 4 أولاد مني.
نعم.
إيه فوالله العظيم أنا ما خليتش ولا شيخ ولا أي حد إلا ما خدت رأيه في مشكلته كده.
آه.
إيه كان فيهم اللي بينصحني وكان فيهم اللي بيوقعني في مشاكل أكتر وكده يعني.
نعم.
فأنا مش عارفة يعني الوقت أعمل إيه، يعني من ساعة ما اتجوزت في مشاكل جامدة أوي.
نسأل الله عز وجل أن يصلح بينكما. يا أختي على كل حال، قد يكون بعض البيوت فيها بعض هذه المشاكل وإحنا لا نعرف أسبابها ودواعيها. حقيقة إحنا لما نزيل الأسباب الداعية إلى المشاكل إن شاء الله تحل مشاكلنا. فياريت أنا أنصح في مثل هذه الحالة أنك تجلسي مع الزوج، ويعني لو كان الوالد والده ووالدك موجود، وتجلسون معا، يعني يتم عقد جلسة تكون فيها أطراف تحرص أو يحرص كل طرف على الإصلاح بينكما، بينك وبين الزوج، أو يعني رجل من وجهاء العائلة بينكم له كلمة تسمع ويطاع، فيشوف الأسباب، وإذا كان الأسباب من طرفه يجب أن تزال، من طرفك يجب أن أيضا تزال، وتجتمعوا لتربية الأبناء. في الحقيقة مسائل الطلاق وما إلى ذلك هذه يلجأ إليها عند يعني لا نتمكن من الصلح، والله عز وجل في كتابه يقول والصلح خير، والصلح خير. بارك الله فيك. طيب الحقيقة يعني يجب من سؤال يعني لأخينا أحمد، أريد أتكلم كلمة عامة إجمالية كده أبين فيها، لأنه يقول يعني الصلاة وراء الأئمة وإذا كان عنده لون من ألوان التصوف أم كذا، ويعني نصلي وراءه. يا أخي بارك الله فيك، يعني الإنسان من معتقد أهل السنة والجماعة ومن تعاملهم مع الآخرين إن هم يعني يعتقدون ويوقنون أن الصلاة من أفضل ما يفعله الإنسان ويقدمه لربه سبحانه وتعالى ومولاه. ومن الأصول الموجودة عند أهل السنة والجماعة أنه يصلون الجمعة والجماعة خلف أي متقدم من أهل الإسلام. وطبعا لو أن إنسان عنده لون من ألوان البدع أو ما إلى ذلك لا يخرج بها من الإسلام، هو مسلم فيصلى خلفه. وإن كنا طبعا نحن ندعو ونبين للناس الحق ومنهج أهل السنة والجماعة وندعوهم إلى التمسك به، ولكن ليس معنى ذلك أقول والله أنا أصلي وراء الإمام ده ولا لا أصلي. إذا كان الإمام يعني يشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم من وهو رسالة وليس لديه ما ينقض ذلك، يعني لم يأتي بناقض من ذلك، فيصلى خلفه. بارك الله تبارك وتعالى فيكم. أخونا ناجي يقول يعني أنا كنت زعلان وغضبان وقلت لزوجي تكوني طالق لو ذهبت إلى هذا المكان إلى خالتك كما ذكر، سألت قال أنا أريد التهديد. يا إخواني هذا طلاق معلق بشرطه، أنا أكرر هذا وأقوله حتى يعني يحذر الناس من هذا، وأكرر وأذكر بأن بعض أهل العلم يرى أن هذا الطلاق يقع بشرطه. يعني لو أنا رجل قال لزوجة إن فعلت كذا فأنت طالق، قالوا فإن فعلت فهي طالق. ولكن اللي بنفتي به وعليه الفتوى، وهذا يعني قول كثير من المحققين، أن يرجع في ذلك إلى النية، يرجع في ذلك إلى النية. فإن كان يريد الطلاق فهي تطلق بهذا. وإن لم يكن يريد كما ذكر يريد التهديد بيقول له احنا بنعتبره يمين وكفر كفارة يمين، ولكن أحذر من الاستمرار في مثل ذلك والعودة إلى مثل ذلك. بارك الله فيكم. أخونا أبو عبد الله يسأل يقول أنا كنت في رمضان وضلطت الساعة وقمت بعد الفجر بسبع دقائق وشربت ماء وتبين أن الفجر كان قد أذن، أن الفجر قد كان قد أذن. يا أخي بارك الله فيك، الإنسان يحتاط، والحمد لله احنا عندنا الوسائل اليوم، وكنت أتكلم قبل قليل اللي تعلمنا بدخول الوقت من عدمه موجودة ومشاهدة ومشهورة وواضحة بين الناس. بارك الله تبارك وتعالى فيكم. أنت عليك أن تقضي هذا اليوم ولا شيء عليك سوى القضاء، اقضي احتياطا لك. بارك الله تبارك وتعالى فيك. وكونك كنت نائم كما ذكرت ولم تستيقظ إلا بعد العشاء، على كل حال ليس في النوم تفريط إذا الإنسان يعني كان قاصد أن يقوم ولكن غلبته عيناه فلم يقم للصلاة، وأنت قمت وكان المغرب قد خرج وقته ودخل وقت العشاء، فلا عليك إلا أن تتوضأ وأن تصلي المغرب أولا ثم تصلي العشاء بعد ذلك. بارك الله تبارك وتعالى فيك. أيضا يسأل يقول هل يجوز صلاة العشاء بعد ساعتين جماعة؟ لا حرج في هذا، بل يعني قد يكون عندما يتفق بعض الشباب على مثل ذلك يكون يعني قد وقعوا على خير عظيم وفضل كبير. ولكن صلاة العشاء نلاحظ أن وقتها بينتهي بدخول نصف الليل، فتصلي قبل نصف الليل. ولكن لو أخرت صلاة العشاء، ولكن أنا لا أقول اليوم بالنسبة للمساجد الموجودة عندنا اليوم والناس يأمونها بعد الأذان أخر الصلاة، هذا يحدث فتنة عظيمة، يحدث فتنة عظيمة. ولكني أنا أعرف أن بعض المساجد اعتاد أهلها وروادها أنهم يتأخروا ساعة أو ساعتين بعد العشاء، عرف ذلك وعلم عنهم، فلا يحدث فتنة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أم محمد في الحقيقة ذكرت أيضا مسألة اجتماعية خطيرة، مسألة اجتماعية خطيرة. قالت زوجي كثيرا ما يحلف بالطلاق، ثم أشارت قالت بأنه بار جدا بأهله، ولكنه أيضا يتعاطى المخدرات. حقيقة هذا عنده موبقات، بارك الله فيكم. حلف بالطلاق أيضا يعني كبيرة من الكبائر، ده شرك أصغر، لا يجوز الإنسان أن يحلف بالطلاق ويعرض أحيانا نفسه لأن تنفصل زوجه عنه، لأن هذه الطلاقات قد يعنيها ويقصدها فتقع ويصبح يعني هو ربما إن زاد تقول كثيرا ما يحلف بالطلاق. طبعا أنا لن أستطيع أن أنا يعني أجزم على إيمانه الآن أو لا أفتي فيها، ولكني أحذر من الحلف بالطلاق، هذا أولا. ثانيا تعاطي المخدرات من الكبائر، شرب الخمر من الكبائر، وفيه حد معلوم، يعني الإسلام وضع فيه حد يقام على الشارب، وعلى الإنسان أن يحفظ عقله. تعاطي المخدرات، مخدرات تذهب العقل وتؤثر فيه وتؤثر على الأسرة كلها وتؤثر على الأولاد. هذا رجل متزوج، المرأة تقول زوجي عندك أولاد تضيعهم، تذهب عقلك لماذا؟ سن يجب كده يفكر ويجلس مع نفسه. على كل حال شرب الخمر والمخدرات كبيرة من الكبائر، على كل مسلم أن ينقطع عنها. ويا ليتنا في بلدنا الإسلامي هنا أن نحرص على عدم صنع المخدرات وبيعها، ده واجب علينا. أنا أعلم أن بعض البلاد تتابع الذين يروجون للمخدرات وتعطيهم أحكام لا أقول قاسية، ولكنها في نفس الوقت مناسبة. لماذا؟ لكي نحفظ ونحافظ على أمتنا الإسلامية وشبابنا. الحقيقة أنا قرأت تحقيق قبل 10 سنوات تقريبا مخيف، تبين لي من خلاله أن الذين يتعاطون المخدرات شريحة كبيرة جدا من الشباب، شريحة كبيرة من الشباب، والشباب ده في الأصل واعي مثقف. وللأسف الشديد في التقرير أن نسبة أيضا لا يستهان بها من النساء يشربن المخدرات. هؤلاء تضيع حياتهم، هؤلاء يموتونهم أحياء، ده دول بيحكموا على أنفسهم بالإعدام، وهو حي يتحرك على ظهر هذه الأرض. أنا أنصح إخواني وأخواتي عموما من الحذر من معصية الله تبارك وتعالى. وعدم الوقوع في هذه الموبقات. ومعنى الموبقات المهلكات، هذه أمور مهلكة. إنسان يعني ربنا من عليه بالعقل هو يذهب عقله، هو الذي يسعى إلى ذلك. أي خمر من المخدرات يتعاطاها الإنسان ويدفع فيها يعني أموال وربما تستنزف ماله، يعني يحرق ماله ويحرق صحته وجسده ويقضي على عقله. مخدرات ما بتذهب بالعقل، تذهب بالعقل. فأي عاقل يرغب في أن يذهب عقله؟ حقيقة المسألة يعني خطيرة جدا للغاية، ويعني كنت أود أن أيضا أتحدث أكثر من ذلك وأجيب أيضا على بعض الرسائل الواردة إلي، غير أن الوقت ضاق بي. فيعني أستودعكم الله وأصلي وأسلم على نبينا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائع.